فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة شيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ شعبان درويش. ما حكم من قال لزوجته لو دخلت الشقة تاني تبقي طالق مني بالثلاثة، وكررها ثلاثا وكانت نيته الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، غفر الله لهذا الزوج، فإنه استعجل أمرا كانت له فيه أناة، فإن الله تبارك وتعالى لما شرع الطلاق شرعه واحدة واحدة ولم يشرعه جميعا في لفظ واحد، وبالتالي فهذا اليمين الذي صدر عن هذا الزوج بلفظ صريح أنت طالق، وأيضا بعدد صريح ثلاثا وهو ينوي به الطلاق، فهذا المفتى به في بلادنا هو ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وكان على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان أيضا صدرا من خلافة عمر أنه يقع واحدة، غير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد زجر الناس الذين استعجلوا هذا الأمر الذي كانت لهم فيه أناة، فأوقعه عليهم ثلاثا، لكن المفتى به أنه يقع واحدة ما دام اللفظ صريحا. فنقول للأخ بارك الله فيه، لقد وقعت طلقة صريحة واحدة على زوجتك، وأنت الآن أو هي الآن في فترة العدة، نرجو ألا تكون قد فاتت فترة العدة حتى تتمكن من ردها إلى عصمتك مرة أخرى إذا كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي كريم، تفضل.
مش شعبان والله.
نعم شيخ أسماء، تفضل.
مرحبا سلام للشيخ شعبان.
الله يسلمك.
الله يسلمك، الله يسلمك ويسلمك، تفضل يا فندم.
مرحبا يا طلاب الزحمة. كان في حالة طلاق كده، في واحد حلف على زوجته ثلاث أيمان طلاق متفرقات. المهم هو راح للأزهر، قالوا له بالارتفاع الأيمان الأربعة الأيمان كلها واقعة.
متفرقات ولا؟
أخي متفرقات، هم قالوا له ثلاث ايمانات واقعين.
طيب.
بالارتفاع الأيمان الأربعة. فقالوا له دلوقتي لو في نية للرجوع أو يعني لو في نية للإصلاح أو كده، في مخرج رأي شاذ كده إن الشيخة متيممة، بس ممكن هي تسيبونا بعد 20 يوم. فالزوج قال لهم الملحق قال لكم ليه ومش عارف ايه، المهم راح وبعد كده مشوا من هناك بناء على هذا الكلام.
طب احنا ما عندناش تفاصيل يا استاذ عبد الله، يعني تفاصيل كل يمين، وهو اكيد هو حكى لهم الطلقه الاولى حدث فيها كذا وملابسات الموقف، والثانيه والثالثه وهكذا. حضرتك دلوقتي تحكي موقفا مجملا مش كده شكله ولا ايه؟
انا بتكلم حضرتك، هو بعد الكلام ده كله بعد ما مشوا راح لا انت مرات ولا انا رجعتك بناء على راي الشيخ اللي هم قالوا له ممكن يرجعوا، فهل ده ينفع تكون
اخذ لنفسه يعني؟
وهل هم يمشوا على انه راي على راي الائمه الاربعه ولا على راي الشيخ اللي هو فيه ممكن خروج الموضوع من الموضوع ده؟ السؤال الثاني حضرتك، هل ده حديث صحيح يا يدل على تحريم الانسان على النار في حديث صريح عشان
حديث الانسان على النار
في يكون صحيح عشان في اللي هو بتاع اربعه بالزرع
اي انسان الذي سيحرم على النار
طيب. السؤال اللي قال حضرتك معلش في اذكار مثلا اللي هي سبحان الله وبحمد مثلا غرزت له شجره الجنه اللي هو 100 مره غفر الذنوب وانكسرت البحر هل لو واحد اراها يعني بالنيات كلها يغوز يعني ياخذ الصب بتاع النيات كلها ولا هل يعني كل ذكر اللي النيه بتاعته؟ السؤال الاخير حضرتك واحد بيصلي صلاه الجنازه وفاته تكبيره من التكبيرات بتاع صلاه الجنازه يعمل ايه؟
نعم تكبيره من تكبيرات الجنازه؟
لو فاتته يعمل ايه؟ لو مثلا الاولى او الثانيه او مثلا من فاتته تكبيرتين مثلا يعني جاي مسافر صلاه تكبيرتين او تكبير يعمل ايه؟
حاضر جزاك الله خير. في امان الله يا اخي كريم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سائله تسال وتقول السلام عليكم يعني استاذ عبد الله معانا عبد الله ثاني؟ استاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. اهلا
ومرحبا. اتصل دعما للقناه.
جزاك الله خير يا اخي كريم.
واياك باذن الله. واسالكم الدعاء وعندي ثلاث اسئله.
اتفضل.
اول سؤال في امراه كانت مريضه بغيبوبه سكر كانت نايمه على السرير ما كانتش بتحس باي حاجه خالص يعني حتى حكم الصلاة بتاعتها الصلاة بتاعت اليومين اللي فاتوا دول ايه حكم الصلاة دي؟
مش هي كانت غايبة خالص عن الوعي ومش حاسة بأي حاجة؟
لا هي كانت حاسة بس ما كانش تقدر تقوم تتوضى تقوم حتى تتيمم كده.
تمام. طب بتتكلم وفايقة وكده؟
بتتكلم
بس انت بتقول غيبوبة سكر.
هي الممرضة منعتها ان هي تقوم على السرير بس كانت بتتكلم وفايقة وكانت بتطلب حاجات وكده يعني طيب. بس الممرضة منعتها ان هي تقوم.
سؤال تاني حبيبي.
السؤال التاني له في آية له معقدات من بين يدي ومن خلف ايه هي المعقدات دي؟ والسؤال التالت انا عندي مصحف مقطع خالص حكمه عامل فيه ايه حتى كمان ما فيش فيه حتى ان هو مثلا يتجلد او حاجة زي كده يعني ما فيش فيه خالص.
طيب
ايوه ايه حكمه ده هل احرقه مثلا وبعد ما يتحرق دي الورقة ده فين كده؟
فأمان الله حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم هنا عبد الله رجل حلف على زوجته أكثر من يعني ثلاث مرات متفرقات ودار الإفتاء قالوا له الأئمة الأربعة لأن هذه الطلقات الثلاث تقع وقالوا له هناك مخرج على عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو بعدما خرج من عندهم قال نأخذ بهذا المخرج فبأي رأي يأخذ شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقة السؤال زي ما حضرتك عقبت مع الأستاذ عبد الله سؤال مجمل يعني هو كل اللي احنا عرفناه من السؤال ان هم افتوه اولا بانه الطلقات الثلاثة تقع عند او على مذهبي او مذاهب الأئمة الأربعة وبعدين تعلنا بعد 20 يوم لعلنا ان نجد لك مخرجا. انا نفسي مش عارف يعني اشمعنا بعد 20 يوم انت مش بعد اسبوع ليه ولا ومش دلوقتي ليه يعني
من باب التعذير يعني يشعر بما فعله او ان يكون يعني ان المسألة مش لعبة
ربما لكن في نفس الوقت طيب خلاص ده في مخرج عند شيخ الاسلام مخرج في انهي في اي من الطلقات الثلاث وما هي ظروف هذا المخرج يعني لابد ان نعرف طبيعة الطلقة حتى نجد هل هذه الطلقة بالفعل تتوافق مع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني هل كان في طلقة معلقة فهم أفتوا بأن الطلاق المعلق لو نوى به الزجر والتخويف لا يقع مثلا فكانت واحدة منهم بهذه الصورة فلا تقع فأصبح هناك مخرج يعني أن هو يرجع إليها ترجع إليه. الحقيقة السؤال مجمل ومن الصعب جدا الإجابة عليه بهذه الصورة إلا أن نعرف تفاصيل الطلقات الثلاث او على الاقل نعرف تفاصيل الطلقة التي وجدوا لها مخرجا حتى نرى هل هذا المخرج بالفعل هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ولا لا يتوافق مع كلامه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هناك حديث فيه تحريم او يحرم الانسان على النار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا ما ورد من احاديث تحرم المسلم الموحد المتسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلود في النار. إنما
مطلق الإنسان,
مطلق الإنسان يعني مسلمه أو كافره أو غيره, هذا لا أعلم فيه حديثا ولا يتصور أن يأتي فيه حديث.
ده مخالف للعقيدة.
إلا لماذا خلق الله عز وجل النار إلا لهؤلاء الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا أكبر, ولهؤلاء العصاة أيضا الذين نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم أن يأخذوا قسطا من عذابهم حتى يشاء الله عز وجل لهم مخرجا من النار بشفاعة من الشفعاء. فلا نعلم حديثا مطلقا يحرم الإنسان مطلقا لكونه إنسانا على النار, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي فيها الثواب مذكور في السنة, هل الإنسان إذا ذكر هذه الأحاديث لابد أن ينتوي وتكون في نيته جميع يعني أو الثواب كله, يعني هو يذكر يطمع فيما عند الله عز وجل, أم ماذا تكون نيته شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد, هو عادة ما تأتي الحديث الأذكار مرتبة ثوابا على نوع الذكر ده, يعني زي الأخ ما ذكر مثلا كده, من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة مثلا, أو من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
كل حديث يستحضر أو ذكر يستحضر نيته,
كل حديث ورد له فضل, كل ذكر ورد له فضل معين, على المسلم إن أراد أن يداوم على هذا الذكر أن ينوي هذا الفضل المعين وأن يرجوه من الله تبارك وتعالى, كل حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من فاتته تكبيرة أو أكثر من تكبيرات صلاة الجنازة فماذا يفعل شيخ الكريم؟
نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد, هذه فيها خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال يمكن أن يكتفي بما أدرك, لأنه وردت صور متعددة لصلاة الجنازة بالنسبة لعدد التكبيرات, فقد كان علي رضي الله عنه يكبر 3 تكبيرات رضي الله عنه, والأكثرون من أهل العلم وهم الجمهور يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, ففي نهايته قال عليه صلوات الله وسلامه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, فإن كانت فاتته تكبيرات أتمها بعد أن ينصرف الإمام, وإن كانت فاتته تكبيرتان يمكن أن يتمهما وحده بعد أن ينصرف الإمام من صلاته, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم, أستاذ عبد الله اتصل دعما للقناة جزاك الله خيرا يا عبد الله.
نعم,
ويريد الدعاء, هذا أولا.
نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحاله وأحوال جميع المسلمين والمسلمات, وأن يغفر لنا وله ولهم أجمعين, إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين. نسأل عن امرأة مريضة شفاها الله وعافاها بالسكر وبمرض السكري, ربنا يعافيها ويشفي كل مريض يا رب. ويعني الممرضة قالت لها لا تقومي من على الفراش, فما حكم يعني الصلاة في هذين اليومين يعني وما صلت فيهما, ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام, ازيك يا أستاذ أحمد؟ كل سنة وحضرتك طيب, وازاي شيخ شعبان؟
الحمد لله وانت طيب
وتفضل بخير ان شاء الله. بقى عندي سؤالين يا أستاذ أحمد لو سمحت. أول سؤال, كنت بتناقش من كام يوم مع مجموعة كده, فكان بيكلموني على ان مفيش حاجة اسمها عذاب قبر والكلام ده كله, فطبعا اتكلمت بالمعلومات القليلة اللي انا اعرفها, يعني ما اعرفش اكتر من كده, بس سألوني عن الصلاة الأسرع وكان بنوع من التهكم والسخرية وكده, فطبعا معرفتش ارد, وانا عرفت عن اثباتات اقول يعني ايه في ثوبان اقرع ولا في ثوبان اقرع, معرفتش يعني, فعايز الشيخ يفيدني بالموضوع ده والاحاديث اللي بتدل على كده عشان اعرف اتكلم باسانيد او بحاجات قويه يعني. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اسال على موضوع بيع الكلاب وبيع القطط, يعني هل بيع الكلاب ده محرم, واذا كان محرم ليه, وبيع القطط مش كان حرام برضه ليه, لانه ولادي بيقول عادي اصحابهم بيبيعوا الكلاب لبعض والقطط كده, وجزاكم الله خير, شكرا.
وياك يا ام احمد, فامان الله, وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل عليها قضاء هذين اليومين شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد, نسأل الله عز وجل أن يشفيها أولا وجميع مرضى المسلمين, ثانيا كان الواجب على أقرباء هذه المريضة أن يعينوها على أن تصلي هذه الأوقات حتى وهي في مرضها, حتى وهي راقدة على فراشها, وأن يعينوها على الوضوء إذا أمكنهم ذلك, وإلا يعينوها على أن تتيمم وأن تصلي كل صلاة في وقتها, هذا هو الواجب, حتى ولو كانت تصلي وهي على فراشها بالصورة والهيئة التي تستريح فيها، فليس على المريض حرج، ولأجل ذلك شرع الله عز وجل الرخص. أما وقد لم يعني لم يفعلوا هذا، يعني لا هي صلت ولا هم أعانوها على الصلاة، فعليها الآن أن تقضي هذه الصلوات عن هذين اليومين بالصورة التي تستطيعها. يعني هي الآن ربما في فترة نقاها أو ما زالت مريضة، وإن كانت يعني تخفى عنها مرضها شوية، فإذا استطعت أن تقضيهم الآن مع سماعها للإجابة، فتصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب عن اليوم اللي فات، ثم تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء عن اليوم الذي بعده الآن في مجلس واحد، يبقى خير وبركة، وهذا أسرع في إبراء ذمتي أمام الله. وإن جزأتها فصلت النهاردة يوم وبكرة يوم، فبرضو هذا إن شاء الله يعني لعله أن يكون مقبولا عند الله عز وجل. وإن قضتهم وقتا مع وقت فلعل هذا أيضا يكون مناسبا لحالها. أي هذين هذه الأحوال فعلت إن شاء الله تكون أصابت خيرا، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. له معقبات، ما معنى معقبات يا شيخ؟
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات لأهل العلم فيها أكثر من قول، فبعضهم يقول هي الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الأذكار هي التي يعني يحفظ بها الإنسان وتكون حرزا له من الجن والشياطين وأذاهم. وآخرون يقولون المعقبات هم الملائكة الحفظة الكرام البررة، فهذا هو الذي ورد عند أهل التفسير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو أخونا الكريم عبد الله معه مصحف أو وجد مصحفا ممزقا يعني أو غير مكتمل، ماذا يفعل فيه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول الأخ عبد الله بارك الله فيه، من باب حفظ المصحف وصيانته يمكن أن يقوم بحرق أوراق المصحف جميعا، ثم يجمع هذا الرماد الناتج عن الحرق، ثم يضعه في مكان آمن طاهر. كان يحفر مثلا حفرة على سطح البيت، حفرة يسيرة على سطح البيت، ويدفن بقايا هذا الرماد حتى لا يدنس ولا يداس عليه، وبهذا يكون قد يعني أصاب خيرا وصان المصحف على أن تتفرق أوراقه أو تتساقط أو أن يهان، والعياذ بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مسامح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، لو سمحت بس عايزة
أيوة نعم.
أنا مسامح اللي كنت اتصلت بيه من فترة وقلت له بنتي توفت،
الله يرحمها،
كانت معايا في البيت وتوفت ومعاه عيل تعبان اصلا عنده سمات توحد ما بيتكلمش، واخد الواد وخد الحاجه ومشي وراح اتجوز، فحش الواد عني بقاله سنتين، فالواد دلوقتي توفى، فمش عارفه اعمل ايه بقى، جازاته ايه ولا اروح اعمل ايه.
رحمه الله عليه وعلى ابنتك وعلى جميع موتانا يا ام سامح، ربنا يرحمه. حاضر، انت بتسألي مش عارفة تعملي ايه، يعني في حق هذا الولد ام في حق ابنتك؟ الله يرحم الجميع. حاضر يا مسام، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، اخت اتصلت على الشباب في كنترول، او لا ادري كان اختا ام يعني، وقال سؤال ما اعرفش بقى متصل او متصلة. امرأة زوجها توفي وهي قسمت الميراث على ثلاثة، والثلاثة زوجوا أخوهم الرابع لأنه كان ترك أربعة أبناء، فهل الأم عليها وزر في ذلك؟ يعني الثلاثة أخذوا ميراثهم في أبيهم والرابع لم يأخذ ميراثا وإنما جهز في زواجه ولكن بعد هذا الاتصال.
طيب
السلام عليكم. أستاذ عاطف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أستاذ عمرو، السلام عليكم.
عمرو، أيوة شيخنا،
تفضل أستاذ عمرو.
حبيبي السلام عليكم. كنت عايز اسالك على نفس ال ثواني يا
فندم. وطي التلفزيون يا استاذ عمرو.
عمرو معاك يا
فندم. مرحب، وطي التلفزيون واشتغل من التليفون.
طب خلاص معلش، السلام عليكم الاول.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايز اسالك، انا كنت كلمتك قبل كده في موضوع القسط لو تفتكر يا فندم.
القسط نعم.
اه فاكر كده تمام. طيب في مبلغ هيدفع في مده شهر 5 الجاي ديت الشاري المكسب اللي طلع يعني، ف بعض الحاجات طلعوها بنظام الحرق وعارفين الناس هتحرق، وفي بعض الحاجات طلعوها بيورد اللي بيجيب السلعه وبيحط على السلعه مكسب بس، او مكسب ده ما يحطه بيطلعها على نظام 5 6 شهور.
يعني المساله بقى فيها وفيها فيها امر.
الله يفتح عليك. مثلا لو في 100 سلعه طلعوها في 50 سلعه، وفي مثلا تقريبا ما اعرفش العدد قد ايه بالظبط، وفي عدد مش مشبوع.
طيب حاضر.
ينفع اخد الفلوس دي لو اخدتها ينفع تدي بيها في بنك لحد من صفات الله حمليه؟ يعني لو هي حرام مثلا ينفع كمان اخدها احطها في بنك حد واخد سلطه من البنك بقى يتحبس مثلا؟
غالب.
ولا ما ينفعش اخدها خالص؟ ولا ينفع اقعد احاسبهم واخد جزء واسيب جزء، ولا ما اخدش خالص؟
حاضر
شكرا لكم بس كده.
حاضر تمام يا استاذ عمر. لو ما فهمتش بقول انا مش فاهم، ما تخافش
حبيبي. على
راسي مفتوح حبيب قلبي، ربنا يرضى عنك. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هل تأثم الأم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع لو كان الأمر انتهى عند حد أنها قسمت الميراث على 3 ولم تعط الرابع، لا شك أنها في هذه الحالة ظلمت هذا الولد الرابع الذي لم يعطى حقه في الميراث. فربما قام إخوانه بتعويض هذا الولد عن نصيبه الذي دخل في ذمتهم بسبب قسمة أمهم. فإن كان ما تم تجهيز الولد به يساوي حقه في الميراث ليتساوى مع بقية إخوانه فبها ونعمت، إن أخطأت فهم صححوا الخطأ ولله الحمد. أما إن كان ما تم تجهيزه ونفقات زواجه وكانت أقل من حقه، ففي هذه الحالة سيبقى الولد مظلوما بمقدار ما انتقص من حقه، فعلى إخوانه الآخرين أن يعطوه ويعوضوه عن هذا المبلغ الناقص، حتى أولا يصححوا خطأ أمهم من ناحية، ثانيا ليبرئوا ذمتهم أن يأكلوا شيئا من مال أخيهم من ناحية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. امرأة تصلي بالنقاب، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلاتها صحيحة، لا بأس في صلاتها، والصلاة صحيحة إن شاء الله عز وجل، لأنه ليس شرطا أن ترفع المرأة النقابة في الصلاة، وإن كان هذا أمرا مشروعا عند عامة أهل العلم أن لباس المرأة في الصلاة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، الوجه لا خلاف فيه في مشروعية يعني إظهاره، أما الكفان ففيهما خلاف عند بعض أهل العلم، فالحنابلة يذهبون إلى أنه أيضا لا يجوز كشف الكفين، لأنهم يقولون كل ما ورد في مشروعية كشف اليدين والكفين الصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح، هذا كلام صحيح بالفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، يعني كثير من ممن تتكلم معهم أو من الأخوات يعني أو البعض ينكر عذاب القبر، وبعدين ينكرون مسألة الثعبان الأقرع، فيتسأل عن الأحاديث، هل هناك أحاديث صحيحة وما دليلها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله الله يعين أختنا أم أحمد وأمثالها الذين يجلسون مع بعض هؤلاء الإخوة والأخوات، لأن هؤلاء الإخوة والأخوات شوشت عقولهم، لأنهم يجلسون إلى قنوات الباطل، القنوات المنحرفة فكريا وعقائديا ومنهجيا، فيستقون منها معلوماتهم وأخبارهم.
نعم.
إنما هو لم يجلس يوما إلى شيخ حاذق من أهل العلم، ولم يجلس يوما إلى قناة إسلامية دعوية وسطية على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإلا فعذاب القبر من ناحية اعتقادنا كمسلمين شيء معلوم من الدين بالضرورة، أدلته في القرآن موجودة، وأدلته في أحاديث النبي الصحيحة الصريحة موجودة. ولو كلف أي واحد منهم نفسه ففتح مثلا صحيح البخاري لوجد باب ما جاء في عذاب القبر في أصح الأحاديث، ولو فتح صحيح مسلم أو غيرهما من كتب السنة المحققة لوجد بابا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث عذاب القبر ونعيمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ورد عنه في الصحيحين عليه الصلاة والسلام أن الميت يأتيه عمله إن كان صالحا فيأتيه في صورة رجل حسن الهيئة أبيض الثياب طيب الريح حتى يدهش له الميت ويقول بالله عليك من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بخير، يقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك إلى يوم القيامة. وإن كان العمل شرا وطالحا فإنه يأتيه في صورة رجل عكس هذه الصورة تماما منتن الريح شديد السواد، فالميت يفزع منه بالله عليك من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، يقول أنا عملك الخبيث وأنا أنيسك إلى يوم القيامة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أن الميت إذا وضع في قبره يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فإن كان صالحا يقال له هذا مقعدك من النار لو كنت عاصيا أو كنت كافرا أو فاجرا أو منافقا، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. وإن كان والعياذ بالله الأخرى فاجرا أو منافقا يرى مقعده من الجنة فيقال له هذا مقعدك من الجنة لو كنت طائعا، قد أبدلك الله به مقعدا من النار. وفي القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إيه هو العذاب اللي يعرض عليه؟ غدوا وعشيا، يعني كل يوم صباحي ومسائي. إيه هو ده؟ وإحنا لسه في الدنيا هو ولسه بقى يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا العذاب الأول في الغدو والعشي هو عذاب القبر، والعذاب الأخير يكون لهم يوم القيامة.
في حاجة اسمها
ثعبان أقرع. نعم، إلا مثل له ثعبانا أقرعا. كل هذا ورد به الأحاديث. وأختنا أم أحمد يمكنها أن هي تأتي بصحيح البخاري وصحيح مسلم لمن ترجو فيهم خيرا،
ما كانش
لأنه هناك من ينصرف عنها ويقول لها القرآن إذا ده القرآن اللي أنتوا بتقروه ده غلط صحيح. يعني مش الأحاديث بس، فإن رجت فيهم خيرا يمكن أن تمسك كتاب رياض الصالحين ولا كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، فيمكنها أن تفيدهم في هذا الرجت فيهم خيرا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة بيع الكلاب أعزك الله أو القطط وما التحريم بالتحليل دليل بالتحريم أو يعني لو كانت الأمر
هو باختصار شديد حلالي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فيها يعني شأن المسائل العملية الكثيرة التي فيها خلاف بين أهل العلم. فهناك من أهل العلم خاصة من المحدثين وأهل الظاهر يقولون قولا واحدا بتحريم بيع الكلاب وأن ثمن الكلب حرام أيا كان نوع الكلب،
سواء حراسة أو غير حراسة،
سواء حراسة ولا صيد ولا غير
أي نوع.
نعم. وأما الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن ثمن جميع الكلاب حرام إلا كلبا أذن فيه من ناحية الشرع ككلب الحراسة أو كلب الصيد، وإلا فما قيمة الإذن أن يقتني الإنسان كلبا للحراسة وما قيمة الإذن أن يقتني الإنسان كلبا للصيد إذا لم يكن يمكنه أن يشتري كلبا للحراسة أو الصيد؟ فهذا هو الوارد عند أهل العلم. وأنا أميل إلى القول الثاني قول الفقهاء أن ثمن جميع الكلاب حرام إلا الكلب المخصص للحراسة أو الكلب المخصص للماشية أو للصيد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم سامح الله يرحم ابنتها ويرحم حفيدتها أمين يا رب العالمين. طبعا حكت الأمر أكثر من مرة وابنتها توفيت والزوج أو زوج البنت أخذ البنت وانصرف والآن البنت ماتت الله يرحمها.
الولد اللي عنده توحد
الولد ربنا يرحمه أيا كان بقى ولد أو بنت.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا يعني كما ذكرناها سابقا أختنا أم سامح نقول لها الآن يا أم سامح سلمي أمرك لله عز وجل، وإن كان هذا الرجل اللي هو زوج ابنتها المتوفية عليها رحمة الله قد ظلمك بالفعل لما أخذ منك حفيدك وكنت أولى به منه خاصة أنه تزوج وأخذ الولد إلى زوجة أب وليس إلى أم وكنت أنت الأولى به. نعم هو ظلمك أشد الظلم وحسابه على الله تبارك وتعالى، أما أنت الآن فقد ابتلاك الله عز وجل واختبرك وامتحنك في وفاة ابنتك، وعليك أن تسلمي لقدر الله وأن ترضي بما قسم الله تبارك وتعالى. فنحن لا نملك من أمرنا ولا من أمر أبنائنا ولا بناتنا شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أم سلمة رضي الله عنها بدل اللوعة والحزن وكثرة البكاء أن تجتهد في هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إن لله وإنا إليه راجعون، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إن لله وإنا إليه راجعون. وكمان الحفيد يعني قبضه الله عز وجل وتوفي، نسأل الله عز وجل أن يكون فرطا لك عند الحوض وفرطا لأمه أيضا عند الحوض، ولعل والده أن يتوب فيكون فرطا له أيضا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحزن والنكد والمشاكل والخلافات ليس من ورائها طائل، إنما أفضل لك أن تصبري وتحتسبي وأن تجتهدي في الدعاء لابنتك، فلعل الله عز وجل أن يصيبها خيرا من دعواتك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عمرو، مسألة أنه هو شريك مع مجموعة من الناس يبدو أنهم يعني يبيعون بمسألة الحرق، وعارف أنه هو هيشتري الموبايل وهيحرقه يشتري منه تاني أو يبيعه لغيره، علو بألف جنيه يشتري منه بتسعمائة جنيه، لكن هو اليوم يقول هو لو باعوا مئة بيعة في خمسين منهم عن طريق الحرق وخمسين منهم بما يرضي الله عز وجل، هو لو جاله فلوس مثلا عما قريب يعمل بها ايه؟ هل يسدد بها غارم قريب له عليه فلوس في بنك، ولا ينتفع بها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا مسألة الحرق لا شك انها حرام، ولكن جهة حرام من جهة انهم يهلكون ما لهم، يعني هو مش مسألة هو لا يستبيح مال الغير، ده بيجيبها بألف بيبيعها بتسعمية خمسة وتسعين، يعني بيبيعها بأقل من ثمنها عشان عايز سيولة تكون معاه، وهم يقولون السيولة ديت تجلب لنا مزيدا من الشراء ومزيدا من البيع على حد تصورهم، أو يبيع منتجات الصيف عشان يشتري منتجات الشتاء أو العكس. فهم
أو يبيع هو لا هو ممكن يكون هو أستاذ عمرو بيقول إن هو بيبيع للزبون بالتقسيط بألف ويرجع الزبون ممكن يبيعه له تاني بتسعمية أو كده، يعني كأنها يعني حيلة على
يعني على الزبون اللي بيبيع.
الزبون اللي بيبيع
لا ده مش الحرق، ده هو ده حرق.
آه.
لا الحرق المعروف في السوق إنه التاجر نفسه هو من يشتري السلعة ويبيعها بثمنها أو بأقل من ثمنها رجاء أن يسيل ماله.
الصورة دي
فيها إنما الصورة دي هذه الصورة هي صورة بيع العينة، بيعتان في بيعة واحدة، فهذه صورة محرمة من صور المبيع. يعني هو رجل اشترى السيارة بمئة ألف بالقسط ثم يبيعها لنفس التاجر
لنفسه أو لغيره
بتسعين ألف بالفور، هذا هو البيعتان في بيعة واحدة التي ورد النهي عنها صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيعة دي حرام،
لعبة ورق بس، لكن نعم. هو في الحقيقة حقيقة ربا،
هو عايز ياخد التسعين بالمية
بالزبط.
هذه الحكاية كلها عايز ياخد التسعين اللي هي الفور دي بالمية عشان
يبيع له،
والسلعة ديت مجرد حيلة بينهم. هذه لا شك بيعة حرام حرام حرام. وبالتالي نقول الأخ بارك الله فيه لا تشاركهم في هذا الجانب الذي يصيبون فيه البيعة الحرام، إنما إذا كان عندهم 50% من المبيعات الحلال يا أخي شاركهم في هذا الجانب من 50% من المبيعات الحلال حتى تبرئ ذمتك بعيدا عن الحرام الذي يشتغلون فيه ولا يسمعون نصيحتك. وبالتالي ساعتها اللي يأتيك من هذا المكسب من 50% بتاع البيع الحلال ده كل واشرب وانتفع به حيث ما أردت. إنما لو كان الخلطة واجبة وانت مش عارف تخلص منهم، وأصل هي الشركة واحدة وعلى بعضيها ومش على بعضيها، وأنا واحد وهم اتنين ولا تلاتة، فهم غلبينك على البيع الأولى، فنصف ما يأتيك من الأرباح جاي من 50% بتاع البيع الحرام. في هذه الحالة شأن شأن الفوائد الربوية ضعه في أي مصلحة من مصالح المسلمين لجمعية
الرجل.
نعم ممكن
هو عنده غارم فعلا،
ممكن الغارم يديله، ممكن يعطيه للفقراء والمساكين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك سورة في القرآن أو سورة في القرآن تمنع وساوس الشيطان مع المداومة عليها؟ وهل التفكر في أقوال الناس وتصرفاتهم والانشغال بما قالوا أو بما يقولون والتحدث مع النفس هذا يعد وسوسة من الشيطان أم ماذا؟ مع العلم أني أحاول قدر الإمكان ألا أنشغل بهم وبما يقولونه، ولكن لا أستطيع، وهذا مرهق جدا للنفس، وما حكم ده ثلاث أسئلة. خلينا في السؤال الأول، هل هناك سورة من القرآن تمنع وساوس الشيطان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الرقية الشرعية عموما بما تيسر من كتاب الله عز وجل من أفضل الأدوية لمنع الوسواس والشفاء منه. ومن هذه الصور النافعة في هذا المقام فاتحة الكتاب،
نعم،
أو آية الكرسي أو الإخلاص أو المعوذتين. وكان النبي يعوذ الحسن والحسين بما تيسر من كتاب الله حتى نزلت المعوذتان فلم يعوذهما بعدهما بغيرهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهل التفكر في أقوال الناس وتصرفاتهم والانشغال بما يقولون والتحدث مع النفس هذا يعد وسوسة من الشيطان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، لا شك أنه التمادي فيه يورش الإنسان الوسواس ويؤرق الإنسان جدا ويتعبه نفسيا، وربما يؤثر على عباداته أيضا. وبالتالي نقول ينتهي المسلم ولا يتمادى مع هذه الوساوس، والذي يعين على الانتهاء وعدم التمادي ألا يكون عنده شيئا من الفراغ، أو ألا تكون عنده شيئا من الوحدة. فالوحدة والفراغ هما السبب في تماديه في هذا الأمر، يشغل نفسه بما ينفعه سواء سمع كتاب الله أو قرأ أو جلس لقناة فضائية أو حضر إلى درس علم أو حتى نام واستراح أو اشتغل، فهذا إن شاء الله يكون أنفع له من أن يجلس سارحا متفكرا في هذه الأمور، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وما حكم تجنب الجيران والانقطاع عنهم مع العلم أنه يأتي منهم ضرر نفسي كثيرا ويعني في اعتذارات طويلة؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل هو أن نحسن إلى الجار وأن نخالط الناس وأن نصبر على أذاهم خير لنا من أن نتجنبهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالط الناس وصبر على أذاهم خير مما لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره إلا إن كانت هناك مفسدة ومضرة علي من علاقتي مع هؤلاء الجيران، ففي هذه الحالة نقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. يا جاري انت في دارك وانا في داري، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. دي من اقوال الحكماء.
دي من اقوالي انا.
جزاك الله خيرا. تعدي الشيخ الحديث. جزاك الله خير فضيله الشيخ شعبان درويش،
بارك الله
عز وجل ان ينفعنا بعلمكم وان يودعكم بالصحه والعافيه. هذا وبالله التوفيق. معلش الحلقه النهارده قصيره عشان احنا تاخرنا تقريبا اكثر من ربع ساعه يعني لعطل فني. اسال الله عز وجل ان يحفظ قناه الندى وان يحفظكم، ونشكركم على الدعم وتواصلوا مع الأرقام الثلاثة التي تظهر تباعا على الشاشة وهي موجودة على الشريط، شريط الرسائل 010 011 012، وهي دي الأرقام فقط اللي بيتم الاستفسار أو حتى اللي عايز يدعم القناة عن طريقها، وطبعا حتى لو عايز يحول عن طريقها أو شيء من يعني من الشركات اللي هي صاحبة هذه الأرقام. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر